بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع.
والان مع الشريط 79 على 1.
كل حرف في جملتهم احسن نور.
لكن متعصب لاراءه، خاصة هذه ستر الوجه قولا وفعلا.
فيهم قليل.
لا، هو العثيمين بالذات متعصب لهذه المسألة بشكل عجيب.
أي المسائل؟
وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا، لأني سمعته وله أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا، لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارغ بالطريق من عنيزة، فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين. قالوا له يمكن في المسجد. فقال للنساء: طب ادخلوا نساء البيت وانا اذهب اراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا بنفسه وقالوا: انا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا، وحابين نزورك. قال له: اهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات الوجه. قال له: يا شيخ، هذه مسألة خلافية. يعني قال له: ابدا، النساء ما يدخلون. فقال له: اذا السلام عليكم، ومضى في طريقه.
وقول الموجبين ان الفتنة في الوجه، هذه فلسفة دخيلة في الاسلام. ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل: الوجه، وجه المرأة هو اصل الفتنة، انما يعني بطبيعة الحال بالنسبة اليه الرجل. فلو عارضه المعارض نفسي وقد فعلته، وايضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة له، واكثر من ذلك، لانه لا يخفى انه عورة الرجل محصورة جدا، ضيقة الدائرة. فيجوز للرجل مثلا أن يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخره، نفس الفتنة. إذا نقول له: أي العورة؟ والعورة بدل الرجل كله عورة، لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله في الإسلام. ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص، وأن يبعدوا الفلسفة عنها، وإلا هذا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذن قولوا بأن وجه الرجل عورة. هذا منطق ما هذا بيقوله إطلاقا. لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب 7 طاعة. الاستحباب 7 وطاعة. أما أن نقول والله أفسد ما في المرأة وجهها، ثم هذه الفلسفة تنقض حديث القدامية. أظنك ذاكرة. طيب هاي الفتنة وقع. نحن لا نبحث في الخيال وندع الذي وقع. أي هناك فتنة كادت أن تقع بين المرأة والرجل. ما قال الرسول للمرأة كفي شرك عنه اسندي على وجهك، وإنما أخذ برأس الفضل وصرفه للجهة الأخرى. هذا تطبيق عملي من الرسول عليه السلام في آخر حياته يبطل دعوة أولا أن وجه المرأة عورة، هو لأنه مثار الفتنة. هاي الفتنة هنا كادت أن تقع، مع ذلك الرسول عليه السلام عالج ذلك قاني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم شيء عجيب أن العصبية المذهبية أو التقاليد البلدية تعمي حتى أهل العلم عن نصوص القرآن وتحملهم على تأويلها أبعد تأويل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا عن ماذا؟ إذا لم يكن هناك شيء مكشوف يغض الرجل بصر عن ماذا؟ والعجب أن الله عز وجل ما اقتصر في خطاب المؤمنين، قال وكل المؤمنات يغضب من أبصارهن. إذن كل من النصين يعطينا أن في كل من الرجل والمرأة في شيء مكشوفا، ولولا ذلك لم يكن الخطاب الإلهي معنى. إذا كانت المرأة، أنا أول ما رحت الحج الأولى ورحت للرياض، يعني كنت أشوف من الصعب جدا أنه واحد يعني لا خلاق له يلحق بها. ليه؟ لأنه ملايته عم تجر الأرض على الأرض وعم تثير إيش الغبار، مين بده يمشي وراها؟ بدأت الظروف تتغير وتتغير. فإذا قال الله وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا معناه أنه في شيء هناك ينبغي أن يغض البصر عنه. وفي الرجال كذلك، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما الذي صرف هؤلاء العلماء عن هذه النصوص سوى التقاليد؟ ثم من العجب العجاب، في عندي نحو 10 رسائل كلها صاب بردها على الألباني، وكأن الألباني جاء أمر إدى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخير الجبال عدا. والألباني ما جاء بشيء جديد بل برأي الجمهور، ودعموا بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، كل من دون ثاره مثل 10 دبابير على الألباني.
أبو الأعلى المودودي جاء بشيء لم يسبق إليه أبدا بالنسبة لعورة المرأة، بناء على حديث معضل، أنه تعرفوا أنتم الحديث اللي نحن نقويه ونضعوه، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يوضع منها إلا وجهها وكفيها. في رواية في تفسير ابن جرير اعتمد أبو الأعلى المودودي عليها إلا وجهها ونصف ذراعها. ما أحد بيتعرض للرد على هذا الإنسان، ليش؟ لأنه ليس هو الأضبان، لأنه الأضبان صار من الكتاب ده خطر على نساء النجنيات. طيب والمودودي شو الفرق؟ الفرق أنا جئت بأدلة وأيد فيها رأي الجمهور، هو جاء بحديث ضعيف لا يقول به عالم من قبلي أبدا. ومنشوف نحن إلا النجليات كمان هذه مشكلة ما بيعالجوها، صحيح حاطة برقع لكن هو نقرة مبينة، صحيح متحجبة لكن ذراع مبين، كل هذا راح نشوفه في البلاد السعودية. ليش ما عم يعالجوا المشكلة هذه القضية إلا الرد الألباني؟ لأنه قال بأنه واجه المرأة ليس بعورة، مع أنه عقد فصلا خاصا أنه ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ويشرف لها. سبحان الله، يعني كثير من الناس يؤخذون أحيانا بالعواطف وبالمعاداة الشخصية.
واحد شيخنا في شباب سعوديين التقيت فيهم من ايام، وصار يقول تعصب للشيخ كثير، قلنا والله احنا الشيخ ما بعودنا علينا نتعصب، واحنا ما نجد هذا في انفسنا نتعصب للشيخ. بعد ما جاء صحي اكثر من نصف ساعة طبعا يقول الشيخنا ادم باز وكذا، بدأ هو يتعصب، وقلت اين العصبية الان، عندنا ولا عندكم؟ فكنت ذكرت انه احد اخوانه وجد ثلاث طرق لحديث اسماء، فقال ولو وجد 70 طريق
الله اكبر،
لم يعني ما نرد عليه ولو وجد 70 طريق. اذا هذا ما اصبح يعني
هذا الطعم شو بعينه في حديث الخاتمية ما في دليل على انها كانت كاشفة عن وجهها، وانما كان ينظر الى سواد بدنها. الله اكبر.
من يقول هذا يا شيخنا؟
الشيخ ابن باز في بعض رسائله. لكن اعجب من هيك، سمعتها في الاذاعة السعودية مدة شهر ونص وسجلتها عندي لاني بدي انشرها ورد عليها. قال حديث الخاتمية، واحد من دون بذيو يعني من الرياض بطريقة الحال ما حضرت اسمه، بيقول ليس في الحديث تصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها، وإذا فرضنا أنها كانت كاشفة عن وجهها فبيجوز أنها ما تعرف أنه وجه المرأة عورة. الله أكبر. فكي القصة صارت أمام الرسول، فإذا ما بتعرف ما بيعلم الرسول هذا معناه نسب الرسول إلى إقرار إيش الخطأ، بل إقرار الحرام يرتكب أمامه ولا دين للناس. هاي في الإذاعة العالم الإسلامي كله يسمعه.
يا شيخنا مشكلة هؤلاء النساء اللي طبعا يعتقدون الوجوب لستر الوجه، طبعا في بيتها لها أسماء فلا كذا، فهل هي إذا بتعتقد ما هذا واجب هل هي آثمة؟
طبعا
آثمة.
معلوم.
الله
حسن باعتقاد انه واجب ولا في اشياء وجهها.
كيف؟
باعتقد انها واجب.
كشفت وجهها.
ايه ما يكون آثي ما اذا كشفت عن وجهها. هو هذا السؤال.
شيخ بالنسبة للسطر اللي بحكي فيه ابن ابن كثير هو الصدر والنحر بالنسبة للآية. طبعا هذا نستطيع ان نستدل من هذا الكلام يعني ما ادري هذا جاء في بالي يعني انه الرجل عورته مثلا بين السرة والركبة ما يلف حول هذا الشيء من الظهر او من الجنب هو يكون من العورة. وكذلك الخمار بده يكون بهذا الحال.
شنو الخمار بهذا الحال؟
يعني الخمار الان يستر الصدر والكتفين والظهر.
الخمار غطاء الرأس.
غطاء الرأس.
هذا معناه عربية.
نعم.
ويلف على العنق وعلى الصدر.
نعم.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلين. أنت اللي عم تحكي عنه.
تفضل.
عم تحكي عن الحجاب.
نعم.
كمان هذه نقطة مشايخنا هناك ما بيدندنوا حولها، يعني بيتوهموا انه مجرد ما المرأة تلقي على رأسها جلبابها فقد قامت بواجبها، بينما هناك واجبان. الواجب الأول هو الخمار، وهذا الخمار لا يشمل إلا الرأس وقميص، فتحة القميص الصدر يعني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني إلقاء الجلباب على هذا الخمار. لا الجلباب يستر الوجه واللبن ولا ايش، الخمار بيستر الوجه. ومن الانحرافات التي نقرأها في بعض هذه الردود انه بيقولوا الخمار هو ما ستر الرأس والوجه، وهذا تفسير بلا شك مبتدع عند من يعرف احد يعرف شيء مش احد شيء. اولا يعرف اللغة وتفسير الخمار فيها، والشيء الاخر يعرف السنة وما جاء فيها من ذكر الخمار. من الاحاديث المعروفة عند كل المشتغلين تقريبا بالعلم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولا أحد يقول أن هذا الخمار يستر الوجه في الصلاة، بل على عكس هم يقولون حتى الذين يجيبون على المرأة ساتر الوجه يقولوا في الصلاة تكشف. شايف؟ فالرسول عليه السلام في هذا الحديث الحقيقة أنا فخور جدا انه تعلمت اللغة العربية من احاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت كواحد من هؤلاء العرب اساق بعصا الجمهور وانتهت الامور. لكن كوني لست عربيا وما تواكل على كوني عربيا بيضطرني الامر ان اكون بحاثا، بجد نفسي والله انا افهم من هؤلاء العرب. يعني من عجائب الامور الى اليوم العرب ما يعرفون ان البعير يبرك على ركبتيه، فبيجوا بقولوا الحديث الصحيح الصريح يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يا بيقولوا لك انه المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين او العكس، وانما الهيئة انه الواحد ما يبرك كما يبرك البعير ولا ينهض ايضا كما ينهض البعير. نحن قلنا للناس مرارا وتكرارا يا اخي الصورة اللي عم تصوروها الجماعة اولا يناقض الحديث الذي يقول اذا سجد احدكم جبنا شوية مية يا ابو عبد الله اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لو كان الامر الى هنا لكفى ان نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تتمة كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبتيه؟ إجا ابن القيم وسن السنة شيئا وأرجو أن تكون مغتفر له تجاه حسناته الكثيرة، وقال هذا الحديث ايش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بيقول لك هذا حديث مقلوب، بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب، ادعى القلب في الحديث الاول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لانه هالراوي متهم بالكذب، وهو اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن ابي شيبة قال حدثني فلان قال حدثني فلان، بينتهي السند الى عبد الله ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد المدني عن ابيه عن ابي هريرة، وهذا عبد الله متهم بالكذب بهذا الحديث. لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا اياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتيه، والعجب مما سبق أنه ابن القيم في آخر بحثه جايب أثر عن عمر وهو صحيح، هو بيدعم رأيه انه السنة يبرك على ركب، لكن ما بينتبه انه بيهدم رأيه انه قول من يقول بانه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الاثر؟ بيقول عن عمر انه كان اذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير بيبرك، والرسول عم يقول لو ما كان لديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري إن الرسول مرة خطب في الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو، قام واحد ثاني أين أبي؟ قال له في النار. وغضب الرسول عليه السلام أشد الغضب من هالأسئلة هاي ما له طعمه. قال فجاء لعله ذكر عمر أو غيره من الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله إنه إذن لنا أن نقطع رأس هذا السائل، فإنه أغضب الرسول عليه السلام. أما الحديث الآخر في مسلم هو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة صلينا وبالحج حجينا وإلى آخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو لا قلوبهم. فأنزل الله فيما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اطمأنت حينئذ نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي انه باركوا على الركب. ليه بارك في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميل يتأول الحديث انه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم اخذ مثل عنا بسوريا بصير فريزه فوق راسه. لك يا جماعة ده موشر، انا بدل ما اتلقى الارض بركبتي ها ما في بين الارض وركبتي الا تلت اربع اصابع بيكون ايش لقيت الارض بكفي وانا كأني منتصف. وكذلك لما بدي ينهض بنهض وكأني انا قطعة وحدي. فبيتخيلوا الامور تخيلات مشان ايش؟ مشان ينبذوا الرأي الخاطئ. لا اله الا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. طرح ركبتا البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الاربع، الهرة، الأرنب، الخيل. هلا تذكر شيء بمناسبة الخيل، لما الرسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لحق به سراقة ابن مالك بن جعشم. نعم أحسن، هو عم يطارد الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام راصت مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لا قيمة لها عند مين؟ عند العرب. والله لولا عاجبا مثلا نحن كان هذا موقوف كان عاجبا.
نعذركم يا شيخنا يعني لو عندكم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
زال وإن كان عندنا شيء لكن بسنا نفضل هذه. نعم الليلة كان عندكم استجابة.
لا تفضل.
يعني إحنا نرى أو نقرأ قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نلاقى رسولا. ونرى أن في هذه الأيام يعني ملايين من البشر يعيشون في معزل عن العلم.
البهائم.
فالحقيقة وقد انقطع الوحي وما عاد الرسل يأتون. نعم
انظروا فيهم البلد.
اي نعم. وطبعا نحن نعرف يعني حكم اهل الكثرة في هذه المسألة بالذات، فهل يقاسون هؤلاء على اهل الفترة وما هو الشيء الذي يؤاخذون به ولا يؤاخذ او الشيء الذي لا يؤاخذون به شرعا؟
هو في اعتقادي لا يخفاك ان علة التكليف لا توصي حريف.
شيخنا لان خشيت ان يفوتنا هذا الله يبارك فيك وما نسمع الا انفاسكم شيخنا.
اي نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ
ابو تفضل.
ناقص الحكم على طائفة من الناس أو شعب من الشعوب أو من الأمم
من السؤال ولا حديثكم موصول. يعني مع ملاحظة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أباه في النار ولم يؤذن بالاستغفار لأمه، فهذه المسألة أيضا نريد توضيحها.
أردت أن أقول أن مناط الحكم في المؤاخذة وعدمها هو وصول الدعوة وعدم وصولها، فأي جماعة أو أي شعب أو أي أمة نفترض أنها لم تبلغها دعوة الرسول عليه السلام، وهذا اللي بيهمنا بالنسبة لخاتمنا، حين ذاك يرتفع القلم عن هؤلاء ولا يؤاخذون بكفرهم وبضلالهم ما دام أننا افترضنا أنهم لم تبلغهم دعوة الرسول عليه السلام. الشيخ محمد جزاه الله خير ذكر الآية لننذركم به ومن بلغ، وهذه الآية فيها لفت النظر لبعض الناس الذين يستشكلون هذه المسألة بسبب قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ما دام أن آباءهم لم ينذروا فإذا يتبادر إلى الذهن أنه من أهل الفتوى. أنا أقول أولا من آية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أنا أقول أولا من آية عطفت قال لأنذركم به ومن بلغ، وهذا يعني أن النذير لا يشترط في إقامة الحجة أن يكون اتصل بالقوم مباشرة بجسده وصوته ودعوته، هذا طبعا واقع ولكن ليس شرطا، إنما المهم أن تبلغهم الدعوة. والذي يؤكد لنا هذا أن أي نبي وبخاصة خاتم الأنبياء لو أتى قوما وبشرهم وأنذرهم لكن فيهم رجل أصم، فإذا هذا جاءه الرسول مباشرة، لكن هذا هو المقصود، المقصود أن تصل الدعوة إليه، وهذا باعتباره أصم أو باعتباره أحمق نحو ذلك فهو غير مؤاخذ لأنه لم تبلغ الدعوة مع أن الشخص الرسول اتصل به. فالعكس بالعكس تماما. وأنا أقول بهذه المناسبة لهؤلاء الذين يتمسكون بالآية السابقة لأنذركم به ومن بلغ، أن نحن الآن المسلمين على هذا الفهم الضيق للآية السابقة وما أيش لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، نحن أيضا ما جاءنا من نذير، لكن نحن جاءتنا الدعوة وبلغتنا، ولذلك فنحن مكلفون، وإذا لم تستجب فنكون يعني غير معذورين. نفس الكلام يقال تماما بالنسبة لأهل الفترة قبل الرسول عليه السلام، ومنه نستطيع أن نأخذ جواب الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. لا نستطيع أن نقول أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، ولا نستطيع أن نقول كلهم ليسوا من أهل الفترة، لا نستطيع أن نقطع بأن كل فرد من أفراد العرب الذين كانوا قبل الرسول بلغته الدعوة، كما أن العكس لا نستطيع أن نقوله أنه كل فرد من أفراد هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. إذن القضية مربوطة بالبلاغ وعدم البلاغ. إذا كان هذا بينا كما تعلمون، حينئذ نقول إذا جاءنا خبر عن الرسول عليه السلام صحيح بأن فلان كان من أهل الجاهلية وهو في النار، نحن نقطع فورا أن هذا بلغته الدعوة، وإلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. ولا أخفاكم أن الآية هذه تعني أيضا رسولا إما مباشرة وإما بدعوته. فإذا ثبتت هناك أحاديث مثل حديث إن أبي وأباك في النار يحكم على ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعث الرسول عليه السلام، فذلك يعني تماما أن هؤلاء بلغتهم دعوة التوحيد، ولذلك جحدوا بها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليوم كما أشرتم أمم في الشمال، قطب الشمالي وقطب الجنوبي، بل أوروبا بل أمريكا إلى آخره، ما يعرفون عن الإسلام شيئا. والحقيقة كما يقال إن أنسى فلن أنسى. أول لقاء كان بيني وبين بعض أساتذة الجامعة لأول سنة أظن في نفس الجامعة، في جماعة من أهل العلم، ومحمد أمان تذكره جيدا، أشيرت هذه القضية وأنا بينت وجهة نظري باختصار حسب ما سمعتم بشيء من التفصيل. قال الشيخ المشار إليه بأنه ما نستطيع أن نقول أنه ما بلغتهم الدعوة اليوم الأوروبيون والأمريكيون ونحو ذلك، لأنه ما شاء الله هاي القرآن يتلى في الإذاعات ليلا نهارا. أن نرفع الشيخ الله يدينه وإياه، العرب ما عم يفهموا الكلامات حتى يفهموا العاجم. فإذا قلت له العاجم يقول قل والله أحد الله الصمد، رح يقول مثلا هو بشيء من الصعوبة، لكن هو داري انه هذا بيهدم الصليب تبعه والمعبود بالباطل، ما يدري ولا يبقى شيء. فإذا ليس المقصود ببلوغ الدعوة ألفاظها، وإنما المقصود بها معاني الدعوة وحقائقها،
تبعها على الوجه الذي يحملها،
هو كذلك هي حقائقها. ولهذا أنا بقول اليوم كثير من المسلمين الذين نراهم في ضلال مبين ويشركون ويجعلون لله أندادا وهم لا يعلمون، المشركين أولين وهم يعلمون، أما جماعتنا لا يعلمون. الله أكبر، هذول ما نستطيع أن نحكم لهم بنار، لأنه مين ذي قيمة الحجة عليهم؟ المشايخ الذين يحيطون بهم هم سبب ضلالهم، بيسموا الاستغاثة كما تعلم توسلا ونحو ذلك من الضلالات والانحرافات، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
إذن على هذا شيخنا أننا نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا
دخل النار.
إلا دخل النار. إذن هنا السماع المقصود به
الحق،
سماع الحق الذي عناه الله أيضا بقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله. الله
ثم يبلغه مأمنة.
نعم.
طيب هنا الشيخ في سؤال أيضا متصل بهذه المسألة بالذات، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، كما تولد البهيمة بهيمة الجمعاء، إلى آخر الحديث. وفي سورة الروم قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة التي في الآية وفي هذا الحديث أليست تعني هي فطرة التوحيد؟
فيها خلاف، هذه منهم من يقول هذا وهذا هو الظاهر، منهم من يقول استعداد لتقبل دعوة الحق.
أيوة.
لكن الأول هو الأرجح.
طيب. فإذا الأمر كذلك، فهل يصير أو يصح لنا أن نقول بأن يمكن أن نقسم الأمر بالنسبة للدعوة إلى قسمين؟ أو للنجاة والعذاب، نقسم الناس إلى قسمين وهم أهل الفترة ومن يشبههم في أي زمان يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول من كان في نفسه هذه الفترة لم تتغير ولم تتبدل ولم تبلغه الدعوة ولم تكن قد بلغته الدعوة فهذا يعد من الناجين، ومن كان قد تغيرت في نفسه فطرة التوحيد ولم تبلغه الدعوة فهذا يعتبر ليس
غير ناجي.
غير ناجي. هذا يمكن أن يقال أيضا
من ناحية النظرية بلا شك يمكن أن يقال هذا، لكن من ناحية الواقعية ترى إذا ترك إنسان خاصة إذا كان في مجتمع منحرف هل يظل على فطرته؟ أنا بتصور أنه الحديث الذي ذكرته فأبواه يهودانه أو نصرانه مجلسانه بيعطي أنه لا التربية لا تأثير من الناحية النظرية، هو كما تقول لأنه هذا ما أشرك مع الله أحدا فهو ناجي بفطرته الأصيلة في نفسه، لكن تصور الأمر كأمر واقع أنا أستبعده جدا، إلا إذا تصورنا إنسان من اللي شو بيسموه العصر الحجري عايش لحاله في البراري مش عايش في بيئة تصلحه أو تفسده، ممكن هذا أن يعيش على الفطرة السليمة ويموت كذلك، فعلى هذا نقول هو ناجي.
فشيخنا الآن لو نستدرك قطرة في هذا الحديث فأبواه يهودانه ونصرانه ونصرانه، إذا المفهوم المتبادر في ضوء إجابتكم الطيبة هذه أن الأبوين هما اللذان يتحمل يعني مسؤولية الولد، أليس كذلك؟
نعم، لكن هذا لا ينجي الولد.
لا
ينجي.
لا ينجي الولد.
هم بلا شك يتحملا مسؤولية الولد، لكن لا ينجي الولد من المخالف من العذاب، لأنه إذا كان الولد مات قبل بلوغ سن التكليف هذا طبعا ما نقول إنه معذب. أما إذا بلغ سن التكليف ومات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فلا عذر له باعتبار أنه أبوه وأمه كانوا من الضالين يهود ونصارى ومجوس، فتحمل الآباء مسؤولية أبناء شيء وعدم مؤاخذة الولد شيء آخر. هنا لابد من التفصيل الذي المحسوب إليه أنه كان بلغ سن التكليف أو مؤاخذ، لأنه لم يستعمل عقله في تفهم الدعوة. ويعود الكلام السابق إذا بلغته، إذا بلغته يعني نحن الآن ما تصور هذا
نحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة، أن لم تبلغه الدعوة
حينئذ لا فرق بارك الله فيك بين الولد وبين الوالد.
وهذا الذي يقول إذا، وهذا الذي أريد أن أصل إليه. يعني إذا معناها أن صارت سلسلة من التهويل والتمجيس والتنصير لا حد لها ولا انقطاع.
نعم.
كل الأبن أو والدين، كل والدين يحملان مسؤولية من قبلهما.
نعم.
إذا هذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أجرب البعير الأول؟
لكن لابد أن نلاحظ أن هذا التسلسل ما ينبغي طرده لا سلبا ولا إيجابا. يعني ما نرد أن نتصور أن كل واحد من هؤلاء ما بلغت الدعوة. أنت تعرف مثلا النصارى الذين يعيشون في بلاد إسلامية كبلاد الشام مثلا، هؤلاء لا أتصور أن نقول عنهم أنهم لم تبلغوا بالدعوة، لأننا حينما نقول لم تبلغوا الدعوة ما نعني تفاصيلها، وإنما نعني محاربة الشرك الذي هم واقعون فيه. بينما نصارى أوروبا وأمريكا وإلى آخره، هؤلاء يغلب على الظن أنهم ما بلغتهم الدعوة، لكن مع ذلك لا يجوز أن نطلق هذا النفي، لأنه ممكن لأنه ممكن بعض أفراد من أولئك إما دراسة شخصية أو اتصالات شخصية، كما نعلم عن بعض السفراء اللي كانوا يرسلون إلى بعض البلاد العربية فتتاح لهم فرصة في لقاء بعض العلماء وبعض المشايخ فيتجلى لهم عن الإسلام حقائق كانوا يجهلونها من قبل. فهؤلاء بالرغم أنهم من أمريكا مثلا، لكن هؤلاء لا ينساخوا مساخ أولئك أبدا. لذلك فيجب أن ننظر إلى المنع، من بلغته الدعوة فقد أنذر، من لم تبلغ الدعوة فكما تعلم له حساب في عرصات يوم القيامة.
إذن هنا شيخنا ضرب السؤال يستتبع السؤال الآخر، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان تحول فسدت ثقته بأبويه وتحول إلى دين الشرك حتى لفطرته، فهذا الإنسان إذا بلغ سن التكليف وكان في بيئة كبيئة ديار الشام أو مصر مثلا، ها، وهو يسمع بهذه الدعوة التي أقل ما فيها فهما له أنه قادر على نفي الشرك عن نفسه، فإذا مؤاخذ ولو أن أبويه قد أفسد فطرته.
لا شك.
اثنين، أما طيب إنسان
هيك شغلت على الشيخ شو حبيت تسجل يعني صوتها فاين 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 شو لا لا ما بياك يلا روح هذه كفى. بمناسبة الحديث الذي أوردته
يصبح شيخنا الآن هو السؤال الذي لما هل نفهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن أباه في النار، وهذا حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ والعبارة، لكن أمه لم يصرح بأنها في النار، وإنما قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. فهل هذا أيضا ينبئ عن ما صرح
في حق الأب
أبيه.
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخبرك عدم الاستغفار،
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا أمامه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمامه، فلما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة.
طبعا بلا شك، لأنه كما لا أخفاك عدم الاستغفار،
وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه إلا أمامه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمامه، فلما تبين له
أنه عدو لله
تبرأ منه. فعدم الإذن للرسول عليه السلام بالاستغفار لأمه يعني لأنه لا يجوز استغفار لمشرك.
أيوة. لكن برضو هل يقال بأن قد يعني يلمح عدم التصريح، عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، أنها في منزلة دون منزلة أبيه في النار؟
لا، هذا أمر مشكوك عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه أبي طالب، أي نعم، هذا ممكن. لكن كما لا أخفاك أيضا أن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما نكل الأمر إلى الله عز وجل.
وإلا لانتهينا إلى ما انتهى إليه القوم بأن الله بعث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم،
ما أحياهم له، أحياهم الله له حتى آمنا به.
لا يستغفر للمشرك حتى ولو لم تبلغ الدعوة.
كيف؟
يعني إنسان غير موحد لا يستغفر له ولو ألقنا على أن تبلغ الدعوة.
عند أنك أنت لك الظاهر، أنت ما تدري أن هذا معذور أو غير معذور، فهو مشرك من حيث الواقع. أردت أن أقول بالنسبة لحديث ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به، أنا أقول في تفسير هذا الحديث بهذه المناسبة يسمع به على حقيقتي. فإن النصارى مثلا في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال نسونجي إلى آخره. إذا هم ما سمعوا، ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل به. تعرفوا كيف قالوا العلماء، أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه، أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذا بده يشوف شخص الرسول في المنام، مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهون رآني مثل سمع به تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام، هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته.
نعم.
وجود تاجر بعمل شيخنا من رجال التبليغ، دخلت اشتري من عنده بعض الحاجيات في الجملة، بدون ما اذكر اسمه، هذا التاجر معروف، تاجر كبير يعني من حيث التجارة. فانا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده الخرز الزرقاء، وجدت عنده اشكال والوان من هاي واصناف ما رايتها بحياتي، كانه بوصيه توصاي.
وين هو؟
لا، انا اشتريت غرضي وكل شيء منه، لانه ما في موجود لغير عنده بتصور، يعني انا ما وجدت لغير عنده. فقلت له يا اخي انا بدي انصحك بالله، هذه الاشياء كيف ما بجوز بيعها ولا التعامل فيها؟ قال بيعها ما فيها متأمل، التعامل فيها طبعا ما بجوز، وحننصح الزبائن انه هذه تعمل كذا وتساوي كذا وتعمل كذا.
ما شاء الله.
فقلت له يا اخي هذا كلام ما بجوز، يعني وتعاون على البر والتقوى، هذا هو التعاون على البر والتقوى. انت ممكن تبيعها لشخص ويأخذ منك كلام زمان، لكن إذا قصد آخر فيها يقول لي أنا معروف وأنا هيدا أزع لأمريكا بالدعوة، تنزل معاي
ما شاء الله
وهي تفكر جاهزة
ما شاء الله.
فقلت يا شيخ احنا قبل أمريكا الآن نقول لك عن هذه الأشياء، قال لي أنا أزع لأمريكا في الدعوة هي تفكر جاهزة تنزل معاي، وتظهر ما فيش منه فايدة هذا
أي فتنة.
سبحان الله
ذهاب لأمريكا فتنة.
نعم.
يعني يصدق فيهم الجماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين بالإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا قابلين يدور الإسلام فاقد الشيء لا يعطيه يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة، كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة ما بيعرفوا بدها علم بدها إخلاص بدها أمر معروف إنها منكر. وإني كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة اسمه تذكر؟ ما تذكر. تذكر الحادثة اللي ما رحنا عنده أخذنا موعد من بعض ماتوا، وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك لأنه يصير بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني غير برفع أصبعي بدي رد عليه. أصبر يا الله يا الله هيك لقريب المغرب تقريبا ساعة تلت ربع ساعة أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يديه، يعني قصة يوسف لعله تذكر وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة جايين مشان تبحث معه في أصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت انتهى اللقاء، ما أمكننا نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ ابن باز قال متورط معهم؟
إيه والله دافع عنهم دفاع سبحان الله.
لا إله إلا الله.
وحصيد
إبراهيم
يدافع وزعلان عليهم جدا وزعلان من سعد هنا خالص، هم اللي هم وصلوا إليك هم هذا بشيء معهم ما يتقدموا لا في توحيد ولا في سنة.
الله أكبر. سيدي لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة، لكن هن جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين، الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد، وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من أخوان المسلمين سلفيين في العقيدة، أتيحت لهم أجواء سلفية فهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك الكلام. هذول جماعة تبليغ جماعة جاهلة.
أما برأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كان مدة معلومة، ثم بعد ذلك إذا كان له أكثر من أربعة يتم ولا إيش رأيك؟
الإمام الشافعي ما شاء الله حنيفة. تاليا ما في عليه دليل، العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة.
أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين.
خلاص بده يصلي صلاة المقيم.
أجمع الإقامة خمسة أيام أربعة أيام.
نعم أصبح مقيما لأنه إنما العمل والزيادة.
خلاص أجمع الإقامة أنه يكون أربعة أيام في مكة حتى يذهب إلى منى.
مع الإقامة.
تقصد يعني في الحاج؟ أي. تقصد في الحاج؟ بالنسبة للحاج لذلك مقياسا، لأنه بالنسبة للحج في شائبة كون نسك من المناسك. يعني الآن أنت ترى أن منى اتصلت بيوتها بمكة،
حتى واحد مقيم في منى وحج أرى أن يصل على العيد.
طيب مع أنه هذا ليس مسافر،
كان مقيما حتى منى.
مقول هذا ليس مسافرا، إذا بدنا ناخذ القاعدة العامة هذا ليس مسافرا، لكن كون في عنا نسك من مناسك الحج انه الرسول اقام في مكة كذا وهو يقصر وفي منى وفي عرفات في آخره، هذا الحكم ما بنقدر نطرده في جميع الأماكن. وعلى هذا نقول انه اي رجل يعني حل بلدة فما دام انه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر ولو اقام سنين. ومن الطرائف مبارك سألني امرأة مدري سعودية من بلاد الجزيرة العربية وتقول نحن اجينا هنا من بعض البلاد العربية وناويين نقيم 3 سنوات نصلي صلاة مقيم 6 سنوات مع ذلك بدي اتأكد ظاهر هذا الرأي الشيخ تقي الدين الهلالي الله يرحمه يرى هذا الرأي
عنده
واحد يرى اليوم محمد بن عثيمين سمعت من مفتدين
مو بعيد
سمعت من سمع ما بعرف
لكن نحن نعرف هذا عن تقي الدين وعن صاحبه اللي اجتمعنا معه في بيته الشيخ محمد الزمزمي تذكروه؟
نعم
في طنجة
دول غماري
لما بحثنا معه
غماري الثاني
موضوع الرحمن عاشر استوى وتعرف الخلاصة. هذا له رسالة في هذا المعنى وقررها له الشيخ تقي الدين الجيلاني. يرون أن الإنسان بس خرج من بلده لو أقام في بلد الغرب سنين هو لا يزال يقصر في الحياة يعني فقر عجيب. الشاهد الشاهد نحن نجد في آثار السلف هذه الكلمة وهي من الدقة في مكان أنه أجمع الإقامة أم لم يجمع الإقامة. فقصة ابن عمر مع أصحابه لما كانوا في بلاد فارس من زمانه وهطلت عليهم الثلوج وسدت عليهم الطريق نقلوا في الرواية الصحيحة 6 أشهر ورواية أخرى ضعيفة 2 سنين وهم يقصرون الصلاة. ليش؟ لأنه ما نووا الإقامة ولا أجمعوا الإقامة، بيتمنوا أن الثلوج يزول من طريقهم ويرجعوا لبلدهم. ولذلك أنا ما ارتحت لقول كمثل هذا القول السلفي، أجمع الإقامة دخل في حكم المقيم، ما أجمع الإقامة وإيش الفرق بين أجمع ولم يجمع؟ أجمع الإقامة واضح، لم يجمع يعني مثل ما ذكرنا عن ابن عمر اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأخذت زمن طويل وطويل جدا فهو في حكم المسافر.
إذا عرف 3 سنوات معناته مقيم
ألف
نفسه مثلا أقل مدة عمي قطعت أنا تذكرة وصول هنا يوم الأحد والرجوع يوم الأربعاء ومصر وصول الأربعاء والخروج الأربعاء معناه بعد الإقامة هنا.
أنت أدرى بنفسك إنما الأعمال بالنيات قد تجمع وقد لا تجمع.
الآن
فإن أجمعت الحكم واضح وإن لم تجمع فكذلك.
أنا قطعت التذكرة من هنا إلى مصر يوم الأربعاء وأرجع يوم الأربعاء يعني قطعة سأقيم أجمع في الإقامة سأقيم في مصر 7 أيام. هل من مجرد ما أصل أتم إلى أن أرجع؟
أنا ما بقول لك أتم أو لا تتم، أنت قل لي
الآن أنا حاجز.
لا عفوا.
نعم.
هذا فهمناه.
نعم.
لكن أجبني عن سؤالي. نعم. أجمعت الإقامة أم لم تجمع؟
ما المقصود بإجماعات الإقامة؟
قلنا إجماعات. أنا قلنا إجماعات. بارك الله فيك.
أجمعت الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟
لا مو شرط مستوطن. المعنى أجمعت يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟
طبعا حدد نفس التذكرة محدد.
لا التذكرة ما بتحدد.
نعم.
عفوا شيخنا معلش.
نعم.
لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الاشياء التي تدعوك الى البقاء اكثر من ان
تتاخر تقرا او تقدمها او تؤخرها. اصلا اجمعت الاقامه.
فالفقه الدقيق هو
اجمعت الاقامه فانت مقيم
ولو ليوم واحد.
ما بدخل شيء ثاني عم في الموضوع، موضوع الحراج الشغلات الثانيه مشان جماعه المسافر، يعني هذا المسافر ما بصير حكمه زي المقيم اللي في بلده. يعني مثلا انسان بيجوا طلاب عمي، هلا في طلاب من عمان جايين، بعطاهم حكومتهم 10 ايام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا، يعني بكونوا عارفين بقولوا لهم هلا لكم اسبوعين هون. هالاسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في ارضه. فهذا بيدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاه.
ولما تقول انت بارك الله فيك المعهد
الحرج
لأن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة.
أيها
المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجماعة فهو يجمع.
يجمع.
لكن لا يقصر.
أيها
هذا الذي أصله مسافر ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو أن يجمع كالمقيم أصالة.
هذا الحديث وحديث ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته يحدد هذه الصورة. الحديث دقيق جدا، يعني هذا يحدد مفهوم السفر.
الناس وعن الغافلون
يعني يحدد مفهوم السفر.
إيش علاقة كي لا يخرج أمته بالسفر؟
ناقش بالسفر
وهو الحد وسعي
لا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم.
بين الظهر والعصر.
صلى ساعة
بين المغرب والعشاء. قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا تجمع.
غير مطر ولا خوف.
نعم.
السفر. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعديل. أن الرسول جمع بدون سبب. ما في سبب.
سبب
الحرج. فهو شرع الجمع بين الصلاتين
حتى لا يحرج الصلاة ستوقع الحرج.
نعم.
وأما القصر فأما القصر فلا يكون
إلا في الصلاة.
شوفنا الحديث. أنا أذكر أنه حديث المسيء صلاة أنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كب. هذا الطريق هذا
نعم هذا موجود في شام داود
في شام داود. نعم وهو صحيح.
نعم.
وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد. لكن هل المشروعية هنا هل المشروعية تبلغ حد الوجوب؟
إذا صلى وحده.
نعم.
إذا صلى وحده ما هو بلا شك خليفة المسيء صلاته
لأنه
كل ما فيه
القراءة من قرائنا. نعم. وهذا الذي أنا
هو هذا
لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذان كثيرين من الناس وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب.
نعم.
أنه يا أخي الأذان هذا لو تركت ما في عليك
أذان الحي فيه
وحتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس
ما هذا التفريق العجيب؟ أنا من أين أتوا بهذا التفريق؟ يقول إذا ترك الأذان
من جهلهم،
إذا ترك إذا ترك الأذان في بلد ولم يؤذن للصلاة قالوا أثم، ولكن لو أذن
ولو واحد فقط، لو أذن ولو واحد،
لو واحد ولم يسمع الآخر، طبعا ما حد سمع، بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصير لم يسمع الأذان، فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن الأذان. أنا هذا التفريق من أين جاء؟
ما شاء الله،
هذا التفريق عجيب الحقيقة.
هو المسافر يقول الرسول لمالك بن الحويرث وخالده إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أحدكما في السماء. اليوم موضع الرخص. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.
كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك، تعليق إنه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير. اللي عرفناه خلال السنين إنه منكم وهذا ما جرينا عليه أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها، أما الثنائية فلا. لكننا منذ أيام رأيناكم تتوركون في الثنائية.
مريض عشان هذا السبب ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. ما يوجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة، وبهذا الامساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن، زاد الوجع. الوجع اصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب. احيانا بضطر اني اتورك، خاصة اذا خليت وراء امام اعرف منه بانه يطيل التشهد. احيانا بجاهد نفسي وبقعد غير القيادة هذه. المقصود انه هذا يعذر الذي يصلي متربعا كما تعلم.
أبشرنا بهذه المناسبة نود ان تبين لنا وجه استنباطه من الحديث حديث البخاري ان الثنائية لا يتورك فيها وانما يتورك في الصلاة ذات التشهدين.
بدك تذكرني بحديث البخاري.
هو في النسائي وفي البخاري.
معليش.
شو البخاري؟
شو نص؟ بده نص ونص. شو نصه؟
ناس أنا ما؟
لأنه في اعتقادي لا يوجد هناك حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا
فيها مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير.
هذا هو، أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا.
وسأل أبو مالك.
أي نعم. لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى.
وأنا سميت عبد البخاري والنسائي.
موجود.
عبد البخاري.
فليس في الحديث ابدا ما يشعر بان التورك هو في الثنائية. والحديث الان بدأت يعني اراجع ذاكرتي الحديث والله اعلم مختصر ولعله من حديث مالك بن حويرث. مالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر انه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين انها ليست ثنائية.
وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في الشوز الأخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع روايات التي يخص بعضها بعضا.
مختصر
مسلم
بخاري
الجزء
الأول
كويس
اللي كان عندك الجزء الأول
أجل الشيخ عندنا مصلى في المسجد والإمام رفع بعد الركوع من الركوع ووضع يديه على الصدر فشاهدوا الإخوان الشيخ كان مقتدي في الإمام ورفع مثله فطارت في جدي أن الشيخ رجع إلى رأي ابن باز في المسألة
ما ذكروا إن رجع الإمام تم في معرض
فجاءوا وسألوه إنه يعني غيرت رأيك في المسألة يا شيخ ما غيرنا وهذا الباب اللي قدم القول على الفعل عمي بصفة عامة يعني قول الرسول مقدم على فعله يكون بسبب انه خصوصية الفعل احيانا
لا ما عمنا يتطبق هنا بدقة لانه لازم يكون عندنا رواية صريحة بانه كان لا يضع بعد الركوع فيقال يقدم هنا الامر على الفعل لكن ما في عندنا سوى انه موقفنا سلبي هذا بالدعي ان هذا الوضع بعد الركوع ثابت عليه انه يأتي بالبرهان يعني وما في عندنا ادلة الا عمومات لا تثبت امام النقل العلمي الفقهي
كنت شيخ انت اشعرتني انت الاسبوع الماضي لما جلست انت في الركعة الثانية صلاة الجمعة وعندك كان ألم يعني في القدمين لما رأيتك انا كنت متورك لكن ما سألتك لسه فانت قلت انا فعلت هذا لأني في عندي ألم
يعني زي ما انك انت تذكر
ما من حالك ابدا التدفي ولا التفتيت ولا الأربعة لكن نقول الزمن فاسد والتربية فاسدة
هو هذا المعنى المقصود
ايه بس اللفظ لا يعطي هذا المعنى هاي اللفظ يوهم المحاربة بالمحاربة تحريم
طب انت كيف والله هيك انا بفهم منك انك واحد بده يتزوج بتنصحه
طبعا
وممكن تحاربه
كثير من الاخوان بيسالوني بقول لا تتزوج يعني هو ابدا الذي ياخذه راي ما ياخذه الشيخ
اللي اكثر واحد مرتد